نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحسن خلقه وأحكم شرعه. خلق الناس أعظم مهمة، والله لم يحتج في خلقهم إلى شريك. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ومن استغنى عن المعين في أعظم المهمات وأضخمها استغنى عنه في أخف منها وأسهل، استغنى عن المعين والمساعد في التنظيم والتشريع. سبحانه سبحانه، أشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بين الطريق ونصب المعالم وأقام الشواهد وبشر وأنذر ورغب ورهب، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام كادت مناسك الحج أن تنتهي لجميع الحجاج، وبدأنا نستقبل وفود الرحمن مغفورا لهم بإذن الله. والحج كما قلنا مدرسة رحيبة يتلقى الإنسان فيها مبادئ سامقة ودروسا سامية. هذه المبادئ وتلك الدروس ربما تجدونها في مدارس أخرى غير مدرسة الحج. وقد يزعم البعض أن في ذلك تكرارا، لا، حتى ولو كان تكرارا فالتكرار للتأكيد، للتوثيق، لتعميق التربية. ومع تكرار المبادئ والدروس، هل انتفع الناس؟ هل استقام الناس؟ ومع ذلك فهي ليست مكررة، لأن هذه المبادئ إن وجدتها في كتاب أو في مقال أو في خطبة أو ندوة أو درس، فإن وجودها في الحج أبلغ وأتم وأكمل، لأنها في الخطب والندوات والدروس لا تتعدى كلمات مرسومة أو مسموعة، إما أن تقرأ وإما أن تسمع، ولكنها في الحج أخي المسلم سلوك عملي وحقائق واقعية يؤديها المسلم بذاته. أضف إلى السلوك العملي والحقيقة الواقعية جلال حرمة الزمان وجمال فضل المكان وحال الذين يؤدونها، فهي تؤدى في الشهر الحرام أيامه ولياليه، وفي المسجد الحرام، وفي الحمى الذي يحتويه، والذين يؤدونها هم القاصدون المحبون الراغبون الراهبون، يؤدونها جماعيا. وقد التقت وفود المسلمين من كل حدب وصوب، حرمة الزمان وحرمة المكان وحال الذين يؤدونها في رحاب بيت الله. لهذا كله عطاءات وعطاءات تجعل الدرس أبلغ والانتفاع أتم وأكمل، أتم وأكمل. هذه المبادئ منها على عجالة درس الهجرة إلى الله، فالحاج يفارق المال والبلد والأهل والولد. درس الإنفاق في سبيل الله يقضي على البخل، يحارب الشح، يطبع الإنسان على الكرم والبذل والعطاء، يشعره أن لله في ماله حقا. كذلك درس إعلان الولاء والطاعة لله تبارك وتعالى قولا وعملا، درس إيثار العبادة على العادة، درس أرجو وأنا أتكلم أن تلاحق بفكرك مراحل الحج واللي فيه، لأن الدروس دي اقتباسات. درس إيثار العبادة على العادة، وإيثار العبادة على العادة العبادة بدليلها، العبادة بحجتها، والعادة موروثات وتقاليد. لا تقل هكذا وجدت أبي وجدت جدي، احنا كده من زمان، كل هذا الكلام تحت هذه العبارة إيثار العبادة على العادة. تفضيل الدنيا تفضيل الآخرة على الدنيا، وذلك بالتجرد من متاع الدنيا وترك ملابس الإحرام. من ذلك درس المساواة، إذ الكل في ذلك سواء، لا محاباة ولا استثناء، بيت واحد، قصد واحد، هتاف واحد، بل ونشيد واحد. درس المساواة عند الناس. كذلك درس تعظيم مواطن البعث والوحي بقدس الأماكن. وإذا كان المسلم يعظم مكان شيء كان تعظيمه لذلك الشيء أتم وأكمل. فإذا عظمنا مكانا بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعظيمنا للرسول أشد، وإذا كنا نعظم مكانا أوحي فيه للرسول عليه السلام فنحن نعظم الوحي تعظيما أبلغ وأكمل. تعظيم مواطن البعث والوحي يؤدي إلى تعظيم المبعوث والموحى به من باب أولى. كذلك من الدروس درس الوحدة، أي وحدة، الوحدة الإيمانية، الوحدة القرآنية، الوحدة التي يرفرف عليها علم لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من هذه الدروس التعرف على أحوال المسلمين تعرفا حقيقيا، تعرفا مباشرا، لا تغطية فيه، لا تضليل، لا تعتيم. وإذا تعرفنا أحوال المسلمين ساعد قويهم ضعيفهم، علم عالمهم جاهلهم، بصر مفكروهم جاهليهم. هذا التعرف يحدث في التقاء الوفود في ذلك المؤتمر العظيم. من هذه الدروس بل ومن أبلغها درس حرمة المؤمن، وهذا الذي نقصده، درس حرمة المؤمن الذي يتأثله الإنسان عندما يتذكر وهو بعرفة وهو بمنى، يتذكر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وماذا قال في هذه الأماكن؟ قال ما سبق به العالم أجمع في تقرير حقوق الإنسان، في إرساء مبادئ الإنسانية، في إقرار الأمن وتحقيق السلام الاجتماعي. فما أعظمك يا رسول الله وأنت تخاطب الكعبة، ماذا قال لها وهو يخاطبها؟ قال لها ما أعظمك وما أعظم حرمتك. ووالله إن حرمة المؤمن إن حرمة المؤمن لأعظم حرمة عند الله منك. يعظم الكعبة ويعلن حرمتها ويخاطبها مقسما بالله أن كرامة المؤمن وحرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى أعلى منزلة وأشرف مكانة من حرمة الكعبة التي يعظمها القاصي والداني من جميع بقاع الإسلام. ماذا نفهم من هذا؟ وما هذه الكعبة؟ الكعبة بناء من حجارة يعظمه الناس جميعا. وكم في القرى والمدن من بنايات هي في شكلها ونظامها وخاماتها أعلى وأرقى من شكل الكعبة ونظامها وخاماتها. ولكن للكعبة المعظمة رهبتها وهيبتها، حرمتها وقداستها. من أين؟ من حيث مضمونها، من حيث عطاؤها. فهذه الكعبة التي تقل في الشكل والهيئة والنظام والخامة عن كثير من قصور وفلات ومباني ومصايف ومشاتي، إنها تفوقهم جميعا، لا بشكلها ولا بهيئتها ولا بخاماتها، ولكن بمضمونها. وإذ يكون المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة. نأخذ من هذا درسا أن الناس كذلك ليسوا بأشكالهم ولا بهيئاتهم ولا بأموالهم ولا بمناصبهم ولا بملابسهم وكراسيهم، وإنما بقلوبهم، بمشاعرهم، بأفئدتهم، بسلوكهم، بأعمالهم، بنفعهم للمجتمع. والله والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. هل تجدون قبل أن أقول ذلك؟ والله لقد وددت ورجوت أن يكتب هذا الحديث الشريف: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ووالله إن المؤمن لأعظم حرمة عند الله منك. وددت أن يكتب هذا الحديث ويعلق في أماكن لائقة بكل ميادين العمل وساحات أنشطة الحياة، وبالأخص في دواوين الإدارات ومجالس القضاء والسلطة، وأن يشرح هذا الحديث ألا تكون كلمات مجردة، أن يشرح في الخطب وفي الدروس والمقالات والندوات وبكل الأساليب حتى يفهم معناه. وكن معي أخي المسلم، لو فهم هذا الحديث، استمع ما يأتي: هل تجدون مؤمنا يجرؤ أن يسيء إلى الكعبة أو يعتدي عليها؟ لا نجد ذلك، لا نجد ذلك في مؤمن. بل إن الملوك والرؤساء لهم الشرف، كل الشرف، أن يقوموا بغسلها وتطييبها بأيديهم، ومن فاته هذا الشرف اكتفى بمجرد حضور الغسل والتطييب. فإذا كان ذلك مع الكعبة المكرمة التي حرمة المؤمن أعظم من حرمتها، إذا كنا لا نجد من يجرؤ على الاعتداء عليها، فإننا كذلك لا نجد من يجرؤ أن يصادر حرية المؤمن، فضلا أن نجد من يهدر آدمية المؤمن. لا نجد من يعتدي على حقوق المؤمن أو ينهب مال المؤمن أو يذل المؤمن لأغراضه الشخصية ومآربه الذاتية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تؤمن به قال: ان حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمة الكعبة. فاذا كنت تعظم الكعبة فعظم حرمة المؤمن من باب اولى. هذا الحديث ينبغي ان يكتب بماء الذهب وان يرفع في الساحات والدواوين وكل المؤسسات، وان يفهمه الناس وان يتدبروه وان يعقلوه، وبالاخص وقد اكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقفين اخرين من مواقفه الاخيرة في حجة الوداع، اكد حرمة المؤمن وحقوق الناس طول حياته طبعا، ولكن في الحج وفي خطبة الوداع اكدها بصورة اقوى، حيث خطب بعرفة عليه الصلاة والسلام وقال: ايها الناس اسمعوا قولي، فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا، لعلي لا القاكم بعد عامي هذا، وقيدها بهذا الموقف ابدا، لانه باذن الله سيلقانا في الجنة، جعلنا الله معه وسقانا من حوده وحشرنا في وفده، فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا. ايها الناس ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم الا هل بلغت، فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها. وفي هذه الخطبة البليغة ارصى مبادئ كثيرة، منها تحريم الربا، حيث قال: الا وان كل ربا موضوع قضى الله الا ربا، وان ربا عباس بن عبد المطلب اول ربا اضعه فهو موضوع كله. اذ حرم الربا وقال: ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، اول ربا رفعه ربا عمه، بدأ باهله، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد قلت لكم فيه كثيرا: الا وان كل دم كان في الجاهلية موضوع، واول دم اضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، دم ابن احد اعمامه، وضع دمه كذلك، واعلن حرمة النسيء، وقرر حق الزوج وحق الزوجة، واستوصى بالنساء خيرا، وبين ان الشيطان قد يئس ان يعبد في هذه الارض، ولكنه رضي منا بالمعاصي. وعاد كذلك على حرمة المؤمن، واوصانا اخر الخطبة قائلا: ولقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدي ابدا امرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه، الا هل بلغت فليبلغ ابناكم اقصاكم. ولم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، بل اكد حرمة الدماء وحرمة الاموال، وزاد عليها حرمة الاعضاء، حرمة الاعراض، في خطبته الثانية بمنن، لان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب بالحج ثلاث خطب: الاولى بعرفة وتسمى خطبة الوداع، والخطبة الثانية كانت بمنن يوم العيد، والخطبة الثالثة كانت بمنن في اليوم الثاني بعد العيد مباشرة. وفيها قال: ايها الناس هل تدرون اي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام. ثم قال: هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا البلد الحرام. ثم قال هل تدرون أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحج الأكبر. فقال بعد ذلك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائب. حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض، رفعها الإسلام إلى حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة اليوم، وهو يعلن مناسك الإسلام ومبادئ الإسلام قبل أن تعرف فرنسا وجودا في الحياة، اللي هو إعلان مبادئ حقوق الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك، إنما يرسي مبادئ الأمن وقانون الطمأنينة وباب الإنتاج، لأن الأمن والطمأنينة ضرورة لاستقرار حياة الناس، ضرورة لإنتاجهم، لتعارفهم، لتعاونهم. أما المجتمع المروح المفزع القلق المضطرب فهو لا ينتج ولا يهنأ بعيش ولا يسعد بحياة. والإسلام إذ يوصي بذلك، إنما يرسي مبادئ الأمن والسلامة. وفتش أخي المسلم، فتش بفكرك في مآسي الحياة، تجد لابد وأنك واجدها إما في الدماء وإما في الأموال وإما في الأعراض. والأعراض ليس المراد بها الشرف فقط، العرض النسائي فقط، لا، العرض مواطن القدح والمدح في الإنسان، منها شرفه، شرف المرأة وعرضها وكرامتها، ومنها سمعته، ومنها نسبه، كل ذلك يسمى عرضا. كرامة الإنسان تسمى عرض الإنسان. الإسلام يؤكد احترام هذا، يؤكد احترام ملكية الفرد. هذه الملكية التي لا تكون في الإسلام إلا من حلال، ويصونها من الاعتداء عليها. لا سرقة، لا غصب، لا نهب، لا رشوة، لا اختلاس. وإذا تكلمت في مال الأفراد فإن الكلام في المال العام والمصالح العامة ملك المجتمع، ملك الشعب، أعلى وأرفع وأعز وأمنع. وإن المسؤولين في جميع مواقعهم أمناء على هذا المال، لا يتصرفون فيه نقدا كان أو عينا إلا بما يرضي هذا المجتمع المالك، إلا ما يرضي المجتمع، كما يفهم المجتمع وكما يرضى الله تبارك وتعالى. لا يتصرفون فيه لا بمحاباة ولا باستثناءات ولا بالتواءات. وإذا تحقق ذلك تطهر المجتمع وتحققت فيه الثقة، ونمينا فيه الولاء الاجتماعي والولاء الوطني، وتحقق الإنتاج وقويت البلاد وازدهرت. فيا أخي المؤمن، احترم حق أخيك، احترم مال أخيك. ويا أيها المسؤول، احترم أملاك المجتمع، لا تتصرف فيها إلا بما يرضي الله. وأقول لك أخي المسلم وصية غالية لا تحتاج معها إلى واعظ ولا إلى معلم، فأنت واعظ نفسك. كل طريقة، كل أسلوب لا ترضى أن يؤخذ به مالك لا تأخذ به مال أحد. أنت لا ترضى أن يغشك أحد ولا أن يضحك عليك أحد. حتى لو كنت محترفا، لو كنت من الذين يصلحون التلفزيون مثلا أو المذياع أو الغسالة أو الثلاجة أو إلى آخره، لا ترضى أن محترف يضحك عليك والتي تساوي جنيه تأخذ منها عشرة. فكذلك أنت. والذين يصلحون السيارات، وما أدراك ما السيارات، والذين يقومون بالمقاولات والمناقصات والمزايدات وما أدراك، هذه خيانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الموضوع في الخطبتين، وهو يودع الدنيا وهو راحل إلى مولاه، فإنما ذلك عناية ببناء أمة إسلامية. أمة إسلامية لها عزتها، لها كرامتها، يحسب الأعداء لها ألف حساب. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام شدد العقوبة على من يعتدي على أموال الناس، فحكم بقطع يد السارق الذي لا عذر له في السرقة إلا لمجرد الاعتداء، لأن الإسلام ضمن له حياته، ضمن له العمل وضروريات الحياة، إما بكسبه، وإما بإنفاق أقربه، وإما بالإنفاق عليه من بيت مال المسلمين. وتشديد العقوبة رحمة، رحمة بالجاني لأنها تردعه عن الجريمة وتحجزه عن دخول النار وتفتح له باب الجنة، رحمة بالمجتمع لاستقراره، لأمنه، لطمأنينته، لتعاونه، لإنتاجه، لصحته. الخلق مضر بالصحة، مضر بالإنتاج. وكلما اشتدت العقوبة باشتداد الجريمة كان ذلك هو العلاج. ولا أحد أرحم بالناس من خالق الناس، لا أحد يرحم الناس بأحسن من رحمة خالق الناس، فهو أرحم الراحمين. ولنا تجربة، شدد المحافظ هنا في عقوبة من يسيء استعمال أداة التنبيه، امتنعت. شددوا في عقوبة من لا يستعمل الحزام الواقي، كلهم يستعملونه. فليت هناك عقوبات أخرى للذين يعتدون على حرمات الدين، والذين يعتدون على مقدسات الإسلام، والذين يعبثون بثوابت الأمة. حين تشتد العقوبة يكون الامتثال. فالله تبارك وتعالى إذ قرر قطع يد السارق فإنما قررها عدلا وإنصافا وإقرارا للأمن وتحقيقا لسلامة المجتمع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وأعلى رايتنا ووحد أمتنا، واجعلنا من المعتصمين بكتابك العاملين لدخول جنتك، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اشف أمراضنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واقض ديوننا وارفع الأوزار عنا. اللهم ارفع أوزارنا، اللهم ارفع أوزارنا عنا، اللهم ارفع أوزارنا عنا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. أقم الصلاة.